مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع. كيف يلوي كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع وأبى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا أبو عبد الله فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع ولديه بأس أرد من الدرع لظمأ القنا وهن شروع زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع قطعوا بعده عرى فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع قوضي يا خيام يا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على التراب صريع ومضى في كرائم الآل أسرى وعداك ابن أمها التقريع سافرت زينب بلوالي واليها علي مرت وشافت وليها على الثرى بدم مغسل بدم يا ويلي والكفوف مقطعة وعاينت عباس متعثر بجنب المشرع وجاسم لك مرج ثثام على الرمضة موزعة ظلت تنادي يا فرسان الظعن عزميشي عزمي يشيل الضعن بنهض يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم عدل محملي تدري ماني معودة أمشي يسيرة بلا ولي وخرت سكينة على دمعها تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعب صدره الفزعت وظلت تنوح واتشمر بالصوت لها وروحها كاد تروح وزينب تشوفه وتتدخل ولا يفيد الدخيل نادت ما تراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيلة وثلاث ايام ما ضاقت الزاد قال فزعيلي هليج قالت هلي عني ابعاد بالامس عندي حمولة واصبحت مالي كفي
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام وحق بطنك ألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا كثير وأن تقتصد له في الحلال وأن تقتصد له في الحلال ولا تخرجه عن حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة. الجارحة السادسة من الجوارح التي عرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه حقوقها في رسالة الحقوق جارحة البطن، وحق بطنك ألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا كثير، وأن تقتصد له في الحلال ولا تخرجه عن حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة. الكلام حول هذا النص المبارك يقع في جهات ثلاث: الجهة الأولى في بيان أن عدم جعل البطن وعاء للحرام هل هو من الحقوق الإلزامية أم هو من الحقوق الكمالية الأخلاقية؟ أشرنا أكثر من مرة إلى أن الحقوق تارة تكون حقوقا إلزامية يعاقب الإنسان على مخالفتها ويثاب على امتثالها، وأخرى لا تكون من الحقوق الإلزامية بل هي من الحقوق الكمالية التي يثاب عليها الإنسان ولا يعاقب على عدم امتثالها. عندما يقول الإمام عليه السلام: وحق بطنك أن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا كثير، عدم جعل البطن وعاء للحرام هل هو من قبيل النحو الأول من الحقوق أم من قبيل النحو الثاني؟ هذا يتوقف على تحقيق المقصود من الحرام. المراد من الحرام هل هو الحرام العلمي أم المراد من الحرام الحرام الواقعي؟ إذا قلنا بأن المراد من الحرام هو الحرام العلمي، حينئذ يكون الحق حقا إلزاميا، لأن ما علم الإنسان بحرمته يجب عليه أن لا يجعل بطنه وعاء له. مثلا يعلم بأن هذا لحم غير مذكى، أو يعلم بأن هذا الأكل مغصوب مثلا، أو يعلم بأن هذا الأكل مثلا اشتري من أموال غير محللة كالأموال الربوية، حينئذ لا يجوز له أكله. ما علم بحرمته لا يجوز له أكله شرعا، ولو أكله يكون معاقبا. هذا إذا كان المراد من الحرام هو الحرام العلمي، حينئذ يكون الحق إلزاميا. أما إذا قلنا بأن المراد من الحرام وحق بطنك أن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام، الأعم من الحرام العلمي والحرام الواقعي في موارد الشبهة، يعني لا يعلم الإنسان بأن هذا اللحم هل هو حلال مثلا أم غير حلال، مذكى أو غير مذكى، وإذا كان لا يعلم قد تكون له حرمة واقعية، غاية الأمر حرمة علمية غير موجودة. الذبيحة المذبوحة على الطريقة غير الشرعية محرمة في الواقع، ولكن الإنسان لو لم يعلم بحرمتها لا يجب عليه الاجتناب عنها، ولكن من الحقوق الأخلاقية الأدبية أن يجتنب الإنسان عما يشتبه في حرمته، لا يعلم بحرمته يشتبه، يجب عليه من باب الحقوق الكمالية والأخلاقية أن يجتنب، كما تنبه على ذلك الروايات. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: وما اشتبه عليك علمه، في رسالته لعثمان بن حنيف مذكورة في نهج البلاغة، وما اشتبه عليك علمه فالفظه، لا تأكل، ما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما استيقنت بطيب وجوهه فنل من. الإمام عليه السلام يقول المشتبه فيه من الأكل هل هو من المحلل أم من المحرم؟ ينبغي أن ينزه الإنسان بطنه، أن يجعله وعاء من أن يجعله وعاء لما اشتبه فيه. لما؟ يعني المسألة ترتبط بالآثار الوضعية للأكل المحرم، يعني الإنسان وإن تجاوز الحكم الشرعي وتخلص من المحذور الشرعي لكن لا يتخلص من المحذور الوضعي. لما؟ لأن الترخيص الشرعي لا يرفع الآثار الوضعية، آثار الوضعية تبقى كما هي، آثار الوضعية آثار تكوينية، آثار التكوينية لا يرفعها الترخيص الشرعي. شلون؟ الآن مثلا أنت تريد أن تشرب ماء، ترى مثلا زجاجة قارورة فيها سائل، ما تعلم بأن هذا السائل عصير أم هو أمر آخر. فقهاء يقولون يجوز لك أن تشرب، إنسان لا يعلم بأن هذا السائل مثلا عصير أم ماء أم كذا، يجوز له أن يشرب، لكن الشارع عندما يرخص في ذلك لا يرفع الآثار الوضعية للمشروب. مثلا افترض بأن هذا المشروب خمر والعياذ بالله، الخمر له آثار وضعية من بينها الإسكار، لو رخص لك الشارع في شرب السائل لأنك لا تعلم بحرمته، الشارع يقول أنا أرخص لك أرفع المحذور الشرعي، لكن الأثر الوضعي لا أرفعه، أنت تتحمل الآثار الوضعية، بحيث لو كان هذا السائل سما فإنه يؤدي إلى قتلك، لأن السم أثر وضعي تكويني، لو كان هذا السائل خمرا فإنه يؤدي إلى إسكارك، لأن الإسكار أثر تكويني وضعي. إذن الترخيص الشرعي في موارد الشبهة لا يرفع الآثار الوضعية. هذا المعنى تماما يتحقق بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للطعام المحرم في الواقع. طعام المحرم في الواقع له آثار تكوينية وضعية، الشارع لو رخص لك في جواز الارتكاب في موارد الشبهة هو فقط يرفع عنك المحذور الشرعي، وأما الأثر الوضعي فإنه يبقى على مسؤولية الإنسان. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أما الميتة، الميتة هم تطلق على ما مات حتف أنفه، هم تطلق على المذبوح بطريقة غير شرعية، هذا ميتة وهذا ميتة. أما الميتة فلا ينال منها أحد إلا وضعف بدنه وذهبت قوته، هذا اثنين، وانقطع نسله، هذا ثلاثة، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة، هذا أربعة. كل هذه آثار لأكل الميتة، لأكل اللحم غير المذكى، قطاع النسل، ضعف البدن، ذهاب القوة، الموت الفجائي، كل هذه آثار لأكل اللحم غير المذكى، وهذه آثار تكوينية، يعني الله سبحانه وتعالى كون في الميتة غير المذكات آثارا، مثل ما جعل الإسكار في الخمر، مثل ما جعل القتل في السم، كذلك جعل في الميتة آثار، قطع النسل، ضعف القوة، ذهاب القوة، موت الفجأة. الشارع يقول أنا عندما أرخص لك في موارد الشبهة أرفع عنك المحذور الشرعي فقط، وأما الآثار الوضعية فهي على عاتقك، تبقى على مسؤولية الإنسان، الشارع لا يرفع الآثار التكوينية. إذن الإمام عليه السلام عندما يقول وحق بطنك أن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا كثير، إذا قلنا بأن الحرام الأعم من الحرام العلمي والحرام الواقعي، لأن الحرام الواقعي يترك آثارا وضعية على نفس الإنسان وعلى روحه، والشارع المقدس يحب تجنيب الإنسان عن الوقوع في مثل هذه الآثار. إذن هذا الحق يتردد بين كونه حقا إلزاميا وبين كونه حقا أدبيا أخلاقيا، وهذا يتوقف على تحقيق المقصود من الحرام. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تعرض لها الإمام زين العابدين عليه السلام، تعرض الإمام إلى بيان أن جارحة البطن من الجوارح ذات التأثير البالغ على روح الإنسان ونفسه، ونفس الإنسان هناك جوارح في بدنه تؤثر عليها سلبا أو إيجابا. من أخطر الجوارح المؤثرة على نفس الإنسان وروحه بطن الإنسان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. هذا التأثير، تأثير هذه الجارحة على النفس خاضع لمحفزات. هذه المحفزات على نوعين. النوع الأول المحفزات الكيفية، نوع الثاني محفزات الكمية، وقد أشار الإمام زين العابدين إلى مجموع هذه المحفزات. لاحظ، أولا الإمام عليه السلام قال وحق بطنك أن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير. أنت تسأل لك الحق، ليش الإمام ما قال وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام؟ ليش فصل وذكر قليل وكثير؟ وحق بطنك أن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا كثير. الغرض من تفصيل الإمام عليه السلام هو التنبيه على أن الطعام المحرم محفز كيفي لتأثير هذه الجارحة على نفس الإنسان. المحرم كان قليلا أم كان كثيرا فإنه يؤثر بالضرورة على نفس الإنسان، على روح الإنسان. إذن الإمام عندما يقول أن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام، الغرض من ذلك هو التنبيه على كون الحرام محفز كيفي، يعني متى ما تحقق كان قليلا أم كان كثيرا فهو يؤثر على نفس الإنسان. هذا نوع. النوع الآخر من المحفزات، المحفزات الكمية، هذا الذي أشار إليه الإمام عليه السلام عندما قال وأن تقتصد له في الحلال. هنا نبه الإمام على وجود محفزات كمية تؤثر في، تحفز البطن على التأثير في نفس الإنسان. وأن تقتصد له في الحلال، هذا لما نربط هذا المقطع بما ورد كثيرا من الروايات عنهم عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله ورد في الرواية عن لا تميتوا قلوبكم بما بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب تموت كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء. شلون أن الزرع يموت بكثرة الماء؟ كذلك النفوس والقلوب والأرواح تموت بكثرة الأكل والطعام. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الإمام زين العابدين عليه السلام في نفس هذا النص في حق البطن يقول فإن الشبع المنتهي إلى حد التخم مكسلة من ناحية ومقطعة عن كل بر وكرم. الإمام عليه السلام يقول الشبع هذا محفز لتأثير البطن على ماذا؟ على خمول النفس، على كسل النفس. يريد يقرأ قرآن ما عنده إقبال، يريد أن يقرأ دعاء ما عنده إقبال، يريد أن يصلي ما عنده إقبال، دائما يعيش حالة من الخمول. هل حالة من الخمول من أسبابها كثرة الأكل؟ إذن هناك محفز كمي كما يوجد محفز كيفي. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام ينبه على أن جارحة البطن من الجوارح المؤثرة على نفس الإنسان سلبا أو إيجابا، وهذا التأثير خاضع لمحفزات. بعض هذه المحفزات محفزات كيفية، وبعض هذه المحفزات محفزات كمية. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة والأخيرة التي تستفاد من كلام الإمام عليه السلام، الإمام ينبه على أن الأكل والشرب لا قيمة لهما في حد نفسهما. الأكل لا قيمة له في حد نفسه، لا قيمة سلبية ولا قيمة إيجابية. الشرب أيضا لا قيمة له في حد نفسه، لا سلبا ولا إيجابا. متى تكون للأكل والشرب قيمة نفسية، قيمة سلبية أو قيمة إيجابية؟ هذا ما أراد زين العابدين أن ينبه عليه. الأكل والشرب يكتسب قيمة من أحد مناشئ ثلاثة. منشأ الأول الكيف، بالبيان الذي ذكرنا، طعامك كان حلالا كانت له قيمة إيجابية، كان حراما كانت له قيمة سلبية. اثنين، يكتسب القيمة من الكم، كان قليلا معتدلا كانت له قيمة إيجابية، كان كثيرا كانت له قيمة سلبية. فقيمة الطعام ليست ذاتية، وإنما تنتزع له من الأمور العارضة عليه، من الكثرة، من القلة، من الطيب، من الحرمة. المنشأ الثالث لقيمة الأكل سلبا أو إيجابا الهدف، وهذا ما ينبه عليه زين العابدين عليه السلام. يقول وحق بطنك ألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا كثير، وأن تقتصد له في الحلال هنا، ولا تخرجه عن حد التقوية. هنا الإمام ينبه على قيمة الأكل، متى تكون له قيمة؟ بالهدف. شلون بالهدف؟ الآن عندما يأكل الإنسان طعامه، الغرض من الأكل ماذا؟ تلبية الغريزة. الغرض من الأكل إشباع الغريزة. إذا كان هذا هو الغرض لا قيمة لأكله ولا لشربه. لكن عندما يكون له هدف، مثلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لتشكروا لله، إذا كان الغرض هو الشكر صارت للأكل قيمة، صار للطعام قيمة. إذا كان الغرض من الأكل أن يحقق الإنسان الشكر، حينئذ يكتسب الطعام والأكل قيمة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات لتعملوا صالحا. بعض المفسرين يقول هذه الآية فيها إشعار. إشعار بماذا؟ بأن الغرض الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان كما كان عليه الرسل عند الأكل هو غرض الاقتدار على الطاعة، غرض التقوي على العبادة. يأكل الإنسان بغرض الاقتدار على الطاعة، بغرض التقوي على العبادة، لأنه إن لم يأكل ما تمكن من الصلاة ولا من الصيام ولا من الطاعة. تمكنه من الطاعة والعبادة تمكن الجسدي، وبالتالي الذي يتوقف عليه التوقف التمكن النفسي يتوقف على أكل الطعام والشراب. لذلك يقول علماء الأخلاق، يقولون بيد الإنسان أن يجعل أكله ماذا؟ منطلقا للثواب الإلهي. يثاب الإنسان على أكله متى؟ إذا نوى من أكله التقوي على الطاعة، الاقتدار على الطاعة، حينئذ يكتسب أكله قيمة ويثاب عليه. هذا الذي أشار إليه زين العابدين، حق بطنك عليك أن لا تخرجه عن حد التقوي، تصبح له قيمة، أن لا تخرجه عن حد التقوي إلى حد التهوين وذهاب المروءة. فإن الإنسان إذا لم يعتدل في أكله وشربه ترى هذا يترك أثر سلبي على الإنسان، وهو ذهاب المروءة. والمروءة إذا ذهبت لم يبالي الإنسان بشيء من القبائح العرفية. القبائح بعضها قبائح شرعية بعضها قبائح عرفية. قبائح الشرعية ترفع العدالة، عدالة الإنسان تسقط بارتكاب القبائح الشرعية، ولكن ارتكاب القبائح العرفية مسقط للمروءة. ترض إنسان يلبس له مثلا، يتعرى من لباسه، يلبس له شورت ويطلع في الطريق أمام الناس، وإن لم يكن قبيحا شرعا ولكنه من القبائح العرفية. قبائح العرفية إذا ارتكبها الإنسان ترفع المروءة عن الإنسان. إذن القبائح الشرعية تسقط العدالة، والقبائح العرفية تسقط المروءة. ذهاب المروءة من أسبابه عدم الاعتدال في الأكل، بحيث الإنسان لا يأكل بمقدار التقوي، هذا يدفع المروءة أو يسلبها عن الإنسان. إذن وحق بطنك أن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا كثير، وأن تقتصد له في الحلال ولا تخرجه عن حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة. فإن الإنسان متى ما راعى هذه الجارحة أوصلته هذه الجارحة إلى طريق الخير والسعادة، ومتى لم يراعي حقوق هذه الجارحة أوصلته إلى الهلاك. يقول لهم الحسين عليه السلام: من أطاعني كان من الراشدين، ومن عصاني كان من الهالكين، وكلكم عاص لأمري. بعد ما يحتاج، وكلكم عاص لأمري، لكن سبب العصيان ماذا؟ فقد ملئت بطونكم من الحرام، امتلأت بطونهم من الحرام، فأوصلهم ذلك إلى عصيان سيد الشهداء الحسين. فما أجدى معهم التحذير ولا أجدى معهم الوعظ والإرشاد، أصروا على إراقة الدماء الزكية لسيد الشهداء بأبي هو وأمي، بل قاموا بالتمثيل بجسده الطاهر بأبي وأمي. شلون مثل مثلوا بها جسد الحسين؟ والله هي واقعة الطف، فيها مواقف لو وعاها الصخر الأصم لذاب لها ألما، ولكن ما لانت لها قلوب بني أمية. وإلا تصور أنت أي إنسان يرى طفلا رضيعا ابن أشهر
ما ذاق طعام ولا شراب، دلع لسانه من شدة الرمى وغارت عيناه من شدة العطش. يحمل الحسين على صدره ويقبل به إلى المعركة: يا ابن سعد، إن كان ذنب للرجال فما ذنب الأطفال؟ فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. اشتد النزاع بينهم، هذا يقول اسقوه، هذا يقول اذبحوه، هذا يقول لا تتركوا من أهل هذا البيت باقية. نادى ابن سعد: أين حرملة ابن كاهل؟ لبيك يا أمير. قال: اقطع نزاع القوم وأرحنا من هذا الرضيع. تقول الرواية: الرضيع على صدر والده الحسين. الحسين ينظر إلى ولده الرضيع، ينظر إلى ملامح وجهه، ينظر إلى قسمات وجهه، يشوف من ناحية قد أغمض عيناه، من ناحية دلع لسانه، من ناحية يئن أنينا من شدة الجوع والعطش. بينما الرضيع على صدر والده، وإذا بسهم ذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد. يا الله يا الله، تقول الرواية: بمجرد أن أحس الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القماط وشبك على رقبة الحسين. وظل يعثر برجله على صدر أبي عبد الله. أخذ الحسين دماء الرضيع، رمى بها إلى السماء، وأقبل يحمل الرضيع إلى الخيمة. مولاتنا سكينة واقفة عند باب الخيمة، من هي تعرف أن الحسين طالع يسقي الرضيع الماء، فكانت تترقب أن يرجع لها بالماء. وينما هي تنتظر رأت الحسين قد أقبل، نادت: أبتا أبتا، قد تقطعت أنياط قلبي من شدة العطش، فاسقني قطرة من الماء. نادى بني: قطعت أنياط قلبي، خذي أخاك مذبوحا. وضع الرضيع بين يديها، وإذا بها ترى الرضيع ملموحا من الوريد إلى الوريد. سكينة متعودة أن تأخذ الرضيع في حجرها، متعودة أن تحمل الرضيع تتنقل به من مكان إلى آخر. لما رأت الرضيع على تلك الحالة ضمته إلى صدرها وصرخت: ألا وأخا، ويح قلبي من رفع طفلة مقمط واعتنى. يصيح: كان الذنب مني، هذا طفلي ما جنى. عجلوا له بقطرة مية، ترى يابا دنايا من الظما يابس لسانه والكبد متمرد. قال بن سعد الرجس: يا حرملة رد الجواب، لا يكون الطفل يرجع بالسلامة للطنا. شوف نحر يلوح مثل البدر ما بين السحاب، والرجس مالان قلبه صوب بسهم الرد. فرفرت روحه أصكب وجه أبوه عوينته، وذاب قلب حسين من شافه ملوح رقبته، وانحنى فوق وغسل نحرايا ويلي بدمعته. لكن تناشد تصيح ابويا سقيت خي وجيتني بفاضل الماي بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشاي خان بي دهري شبيد على اللي يروي ظماي حط اخوها والقلب ومدده صاحت الصاير بخيط مدده فوق الثرى قال لا لا تسأليني وشوفي بحال اشجرى صدت ولن بفارق ولو داج امها برا صرخت ونادت يا خويا شذنب منك سدى وطلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فظيع طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرضيع ردك التالي زماني لا اضل حرمة يذبحونك يا ولادي شذنب منك سدى ورضيعه بدم الوريد
أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه أسألك برضيع الحسين عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.